كان البحث في تركد الثواب على فعل المقدمات والاتيان بالواجب الغيري، فقلنا ان البحث في مقامين: المقام الاول في تركد الثواب على الاتيان بالمقدمات وامتثال الواجب الغيري، المقام الثاني في أنه هل يمكن أن يقصد الأمر الغيري وتكون للوجوب الغيري محركية ومقربية أو لا، إنما تكون المقربية والمحركية دائما للأمر النفسي. المقام الأول وهو ترتب الثواب على فعل الواجب الغيري لو جيء بها ولو بقصد التوصل، وكانت المقربية والمحركية من ناحية قصد التوصل إلى الأمر النفسي، هل هناك ثواب على فعل المقدمة؟ تنقح أنه فعل المقدمة إذا جيء بها بقصد قربي ولو بلحاظ التوصل إلى هذه المقدمة وبقصد التوصل وامتثال الأمر النفسي يكون هذا مؤثرا في الثواب، إلا أنه لا على وجه الاستقلال، لأن يكون فعل المقدمة مع هذا القصد القربي سببا وموضوعا وملاكا مستقلا الثواب، بحيث يتعدد الثواب، يكون هنا ثوابان: ثواب على الانقياد بلحاظ المقدمة وثواب على الانقياد بلحاظ المقدمة، بل هناك انقياد واحد بلحاظ الواجب النفسي. هذا الأمر إذا كان لهذا الواجب النفسي مقدمات كثيرة، حينئذ من الشروع في المقدمات بقصد امتثال ذلك الواجب النفسي بنفسه شروع في امتثال ذلك الواجب النفسي والانقياد لأمره، فيكون الانقياد أكثر وأصعب وأشق، فيكون الثواب أكثر بملاك أن أفضل الأعمال أحمزها وأشدها. وقد بينا أيضا أن الوجه في ذلك حلان ونقلان. هنا قبل الانتقال إلى المقام الثاني تعرض في الكفاية أيضا في كلمات الأصحاب الظاهر أن السيد الشهيد حذفه هنا ليختصر الاختصار، أنه قال في الكفاية أنه على هذا يحمل ما ورد في الروايات في بعض الأدلة الخاصة من ترتب الثواب، من ترتب الثواب على مقدمات بعض الأعمال، فإنه قد ورد في الفقه وثبت بلا شك ترتب الثواب على مقدمات بعض الأفعال والواجبات أو المستحبات، من قبيل مثلا ما ورد في الروايات من الثواب على الزيارة، زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا أن في كل خطوة حجة وعمرة، أو زيارة أبي عبد الله عليه السلام أن الزيارة ماشيا يكتب فيها لكل خطوة كذا وكذا، أو ما ورد مثلا في الحج ماشيا وأن الحسن عليه السلام قد حج 20 مرة ماشيا وأن فضل الحج ماشيا كذا وكذا، وفي بعضها يعين على كل خطوتين 1000 حسنة من حسنات الحرم، ونحو ذلك من الروايات التي ورد في بعضها بيان الفضل والثواب على بعض الأفعال التي هي مقدمات العمل الواجب أو المستحب الراجع، كالمشي مثلا إلى الزيارة، فإن المشي مقدمة والخطوات التي يخطو بها الإنسان مقدمة، أو من قبيل بعض الآيات التي وردت في باب الجهاد لا يقطعون واديا فلا ينفقون نفقة كذا إلا كتب لهم إلا كذا وكذا للمجاهدين. هناك آيات أيضا يطؤون موطئا. في بعض الآيات أيضا يوجد إشارة إلى ثبوت الثواب على بعض المقدمات لأداء بعض الواجبات أو بعض ما هو مطلوب شرعا، كما في باب الجهاد مثلا يكتب للمجاهد من حين ما يخرج من بيته إلى الجهاد، ولعل في الرواية أيضا يوجد هذا المضمون. إذن فمثل هذه الروايات والآيات والأدلة التي تدل على وجوب على ثبوت الفاضل والثواب في مقدمات أعمال مطلوبة للمولى، إما بالطلب الوجوبي أو بالطلب الاستحبابي، حينئذ هذه الروايات على ما لا تحمل. هذه الروايات حملت في كلام صاحب الكفاية وفي كلمات بعض الأصوليين على أحد محملين. المحمل الأول حملت على التفضل من الله سبحانه وتعالى، على فضل وتفضل زائد، عناية إلهية، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الثواب على هذه المقدمة التي يؤتى بها بهذا النحو، وهو المشي مثلا في الزيارة أو في الحاج أو في نحو أو في غير ذلك. والوجه الثاني هذا الذي ذكر الآن ذكرناه وذكره صاحب الكفاية، من أن هذا الثواب الزائد إنما هو بلحاظ ذي المقدمة لا بلحاظ المقدمة، أي من يؤدي بالمقدمة بهذه المقدمة، أي من يؤدي المطلوب النفسي من الزيارة أو الحج أو الجهاد مثلا مع هذه المقدمة الشاقة وهذه الكيفية وهو مثلا الماشي، حينئذ يكون ثوابه أكثر، لأن الفعل والمطلوب النفسي هنا سوف يكون أشق، فيكون بابه باب أفضل الأعمال أحمدها. والشاهد على ذلك، الشاهد على صحة هذا الفهم في مثل هذه الروايات، هو أن هذه الروايات واردة في مقدمات في الثواب على المقدمة إذا وقعت بكيفية خاصة، وإلا ما هو المقدمة للحاج ليس خصوص المشي، كما يمكن للإنسان أن يتوصل إلى الحج بالمشي، يمكنه أن يتوصل إليه بالسير بالسيارة مثلا أو الطيارة اليوم أو المحمل سابقا أو الدابة، فإن ذاك أيضا مقدمة من ناحية المقدمية لا فرق بين هذه المقدمة وتلك المقدمة، بينما في مثل هذه الروايات جعل فيها الثواب على خصوص هذه المقدمة التي تكون أشق، يعني على أحد فردي ما هو مقدمة، أحد مصداقي أحد ما هو المقدمة. المقدمة هو السير الذي قد يكون بنحو المشي وقد يكون بنحو الركوب على الحيوان والدابة أو على محمل آخر مركب آخر. والروايات جعلت هذا الثواب الجزيل والحاج والعمرة مثلا ونحو ذلك على خصوص هذا الفرد والمصداق من المقدمة لا ذاك المصداق، ونكتبها أيضا واضحة عرفان وعقلائيا أحمل من نفس الدليل أيضا، وهو أن هذا النحو سوف يكون حينئذ فيه مشقة أكثر، فيكون بابه باب نفس النكتة، أنه إنما ازداد هنا الثواب لأن الفعل صار أشق، لأن الفعل وهو الحج من خلال ارتكاب وسلوك هذا الطريق وهذا المصداق من المقدمة والسير، وهو السير مثلا ماشيا دون السير راكبا، سوف يكون حجا أشق وعملا أصعب وأكثر جهدا وأكثر تعبا، فيستحق حينئذ ثوابا أكثر. فهذه الروايات بنفسها أيضا فيها ما يناسب أن يكون الثواب الزائد هنا من باب أن أفضل الأعمال أشقها، أفضل الأعمال أحمدها، فيكون من هذا الباب. ولا تكون هذه الروايات دليلا على ما قد يتصور من ثبوت ثواب مستقل على نفس المقدمة. هذا الجواب الثاني. وهناك جواب ثالث أيضا يمكن أن يذكر في مثل هذه الروايات، حتى إذا استظهر منها أن مفادها ترتب الثواب على كل على المقدمة من حيث هي، لا على ذي المقدمة التي أصبحت أشاق مثلا. لو قال قائلون أن هذه الروايات ظاهرها أن الحج والعمرة مثلا تكتب على كل خطوة لا على الزيارة التي يكون فيها خطوة، وحملها على أنه يكون بملاك زيادة الثواب على ذي المقدمة مثلا خلاف الظاهر. نعم هي ظاهرة في أن هنا الصعوبة الموجودة في هذا المصداق من المقدمة، وهو الأشقية التي تنشأ من المشي دون الركوب، هذه الأشقية هي لعله الحكمة والمناسبة المتفاهم عرفا من هذه الروايات لهذا الثواب الخاص الكثير الجزيل، إلا أن ظاهرها أن هذا الثواب على نفس الخطوة، في كل خطوة حجة وعمرة، من زار أمير المؤمنين مثلا ماشيا فله في كتب له في كل خطوة كذا. فلو استظهر مثلا من هذا التعبير أن هذا ظاهره أن الثواب للمقدمة لنفس فعل المقدمة سواء زار بعد ذلك أو لم يزور مثلا، لو فرض ثبوت ظهور من هذا القبيل، مع ذلك هنا يوجد كلام آخر يمكن أن يقال، يعني مع ذلك لا يمكن أن يستند ويستدل بهذه الروايات والأدلة على أن المقدمة بنفسها، أن امتثال المقدمة وفعل المقدمة على وجه الامتثال والقربية ولو بالتوصل بقصد التوصل إلى ذي المقدمة بنفسه يكون ملاكا مستقلا للثواب وانقيادا مستقلا. مع لو لا يمكن هذه الاستفادة، لماذا؟ لوجود جواب ثالث. حاصل هذا الجواب الثالث هو أنه إن تم هذا الاستظهار، وهو أيضا غير تام، يعني ذاك الفهم الذي يذكره صاحب الكفاية أيضا مقبول، وأن هذه الروايات ليس فيها إطلاق من هذه الناحية ودلالة على أن الخطوة بنفسها حتى لو لم يأتي بعد ذلك بالزيارة يكون فيها مثل هذا الثواب، لكن لو سلم أن شخصا استفاد هذا النحو من الإطلاق أو الدلالة، مع ذلك نقول أن هذه الروايات لا تكون دليلا في مسألتنا الأصولية على خلاف ما نقح في المقام الأول. نعم، والوجه في ذلك الجواب الثالث حاصله هو أنه هنا هذا الثواب المذكور في هذه الروايات لعله يكون بملاكي أو على هذا التقدير، على تقدير هذا الاستظهار، حينئذ قد يكون أصلا ظاهر هذه الروايات أن هذا الثواب يكون بملاك عنوان آخر، عنوان بملاك مطلوبية نفسية أخرى غير الزيارة، تلك المطلوبية عنوان آخر غير عنوان للمقدمة، منطبق هذا العنوان على نفس المقدمات. نظير كون مثلا في هذا النحو من العمل من السير خشوعا خضوعا شعارا خاصا للإسلام مثلا في الزيارة، وهذا موجود، من يزر مثلا حافيا ماشيا، هذه الهيئة وهذه الحالة وهذا الشكل من السير والزيارة بنفسه قد يكون مصداقا للشعائر والشعائر الإسلامية وإحياء ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا العنوان مطلوب نفسي قطع النظر عن حصول الزيارة بعد ذلك وعدم حصولها. هذا بنفسه عنوان مطلوب نفسي أو مزيد من الخشوع والخضوع والتذلل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى حينما يسير الإنسان حافياً. هذه الحالة بنفسها تكون منسكا، تكون حالة للإنسان الحاج في الحاج أو الزائر في زيارة المعصومين عليهم أول الصلاة والسلام. وحينئذ هذا عنوان آخر، وهذا العنوان ينطبق على هذه المقدمة حينما يؤتى بالمقدمة وهو السير بهذا النحو الخاص. انطباق ذاك العنوان حينئذ قد يكون هو السبب، هو الملاك لهذا الثواب الجزيل. وذاك العنوان عنوان مطلوب نفسي ومستحب نفسي في نفسه يتحقق بهذا المقدمة، فتكون المقدمة بحسب الحقيقة اشتمالها على هذا الثواب الزائد بلحاظ هذا انطباق هذا العنوان النفسي عليه. ولو وقع مقدمة واجب بنفسه مصداقا لواجب آخر لا إشكال أنه يترتب ثواب على ذاك فعل ذاك المقدمة مستقلا حتى لو لم يأتي بذلك المقدمة لحاظ الوجوب والأمر الآخر الذي يمتثل حينئذ. إذن فهنا يوجد احتمال ثالث وجواب ثالث أيضا يمكن إيراده في مورد هذه الروايات أو الأدلة التي تدل على وجود الثواب في خصوص المقدمات التي يؤتى بها بكيفية خاصة وبشكل خاص، فإن هذه الكيفية وهذه هذا الشكل بنفسه من الأشكال التي تكون مطلوبة بمطلوبية نفسية، ولتكن نفس هذه الروايات من أدلة هذه المطلوبية، فإن هذه الروايات بنفسها تصلح أن تكون دليلا على هذه المطلوبية، وأن الشارع يريد هذه الهيئة، هذه الهيئة في فعل المقدمة يريدها بإرادة نفسية غير المقدمة، غير الإرادة الغيرية التي لا فرق فيها بين هذا المصداق والمصداق الآخر للسير فيه، إنما هنا إرادة نفسية ومطلوبية نفسية أخرى للمولى في نفس هذه الكيفية الخاصة الموجودة في هذا المصداق من المقدمات. وتكون هذه الروايات بنفسها من أدلة المطلوبية هذه المطلوبية، فيكون حينئذ مفاد هذه الروايات حينئذ إذا لم نحملها على المحمل الذي حملها عليه صاحب الكفاية من أنها تنظر إلى مزيد الثواب على ذي المقدمة لأشقيته بسبب هذه المقدمة الشاقة والكيفية الشاقة في المقدمات، إذا لم نستظهر ذاك الاستظهار فحينئذ يتعين هذا الاستظهار أن يقال أن هذه الروايات بنفسها تكشف عن أن هذه الحالة والكيفية الخاصة في هذا المصداق للمقدمة بنفسه فيه ملاك وغرض ومطلوبية نفسية للمولى من قبيل تعظيم الشعائر، من قبيل المزيد من الخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من الأمور التي في كل حال تكون هذه الأمور مطلوبة وطلب النفسي وفيها غرض آخر غير المقدمية. ويكون حينئذ تكون هذه الروايات حينئذ مفادها يكون مفادها مثل هذا المفاد، والذي ثابت أيضا هذا إما بأدلة أخرى أو بنفسه هذه الروايات يمكن تثبيته أيضا، وهو المطلوبية النفسية لهذه الكيفية الخاصة، فيكون الثواب من هذا الباب. فلا يمكن الاستدلال بمثل هذه الروايات في هذه المسألة على المدعى الآخر، بل كما تقدم هذه المسألة مسألة عقلية عملية لا ينبغي الاستدلال في هذه الروايات، بل لا بد فيها من الرجوع إلى ما يجعله العاقل موضوعا لحكمه وإدراكه للحسن والقبح والثواب والعقاب ونحو ذلك من الأمور. الاستدلال بهذه الروايات لإثبات أحد المسلكين في قبال الآخر، وأن المقدمة امتثالها واتيان بها بنفسه موجب للثواب، هذا في غير محله. هذا أيضا هذا البحث الذي كان محذوفا. بعد هذا ندخل في المقام الثاني. المقام الثاني إنما هو في أن الأمر الغيري والوجوب الغيري هل يمكن أن يكون مقربا ومحركا للمكلف نحو العمل نحو الاتيان بالواجب الغيري، إن كان مقربية ومحركية ودعوية الأمر الغيري من دون قصد التوصل من دون محركية الأمر النفسي بدل المقدمة، لا إشكال أنه الأمر النفسي بدل المقدمة يكون محركا نحو المقدمة، يعني من يريد امتثال ذي المقدمة وليتحرك لا محالة نحو تمام ما يتوقف عليه فعل ذي المقدمة، لأن تحقيقه مما يتوقف على تحقيقها، فلا محالة من يريد تحقيق ذي المقدمة يريد لا محالة تحقيق المقدمات، فيحرك الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة نحو تحقيق المقدمات. وهذا هو معنى الإتيان بالمقدمة بداع قربي هو قصد التوصل والامتثال للواجب النفسي. فقصد الواجب النفسي لا إشكال في أنه يكون صالحا للمحركية والمقربية حتى في فعل المقدمة، إنما الكلام في هذا المقام الثاني في مقربية وداعوية والضاعثية نفس الأمر الغيري بدلا عن قصد الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة، بأن يأتي المكلف بالمقدمة بقصد امتثال الأمر الغيري لا بقصد امتثال الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة. هل يمكن أن يكون الوجوب الغيري والأمر الغيري محركا وداعيا وباعثا نحو فعل المقدمة أو لا يمكن؟ هنا المشهور بينهم أنه لا يكون الأمر الغيري مقربان ولا يكون الأمر الغيري باحثان ومحركان من دون قصد التوصل، وإنما المحرك دائما قصد التوصل إلى ذي المقدمة، أما أي قصد الأمر النفسي في امتثال ذي المقدمة، وأما من دون ذاك لا يكون الأمر الغيري باحثان ومقربان ومحركان. هنا يمكن أن يذكر وجوه أيضا لهذا لتخريج وتوضيح عدم محركية الأمر الغيري من دون قصد التوصل. الوجه الأول هو أن يقال بأنه هذا الوجه الأول مبني على أن يكون الوجوب الغيري خاصا بالمقدمة الموصلة، وهذا بحث سوف يأتي في فصل البحث عن أصل الملازمة بين وجوب شيء ووجوب المقدمات، أي في أصل البحث عن الوجوب الغيري للمقدمات هناك سوف يبحث أن يقال أن هناك مسلكين، مسلك صاحب الكفاية من أن الوجوب الغيري المقدمي على القول به وجوب على مطلق المقدمة، ومسلك صاحب الفصول والذي اختاره المحققون بعد صاحب الكفاية، وهو أن متعلق الوجوب الغيري والواجب الغيري هو خصوص الحصة الموصلة لذي المقدمة المتصلة بذي المقدمة بعدها، أما الحصة التي يأتي بها المكلف من المقدمات ثم يترك ذي المقدمة فلا تكون واجبة بالوجوب الغيري، لا تكون مصداقا للواجب الغيري وللوجوب المقدمي، فالمقدمة الموصلة واجبة. وهناك قول ثالث إذا قرأتموه في الكفاية منسوب إلى بعضين، وهو أن يكون المقدم مع قصد التوصل واجبا، أن يأخذ قصد التوصل قيدا المقدمة الواجبة. وسوف يأتي هناك في البحث القادم أن الأصح من هذه الأقوال على القول بالوجوب الغيري والوجوب المقدمي إنما هو القول الوسط الذي ذهب إليه صاحب الفصول، من أن الوجوب الغيري يتعلق الأمر الغيري المقدمي يتعلق بالمقدمة الموصلة خصوص هذه الحصة لا أكثر، وهذا سوف يأتي البحث عنه. هنا حينئذ يقال في هذا الوجه الأول يبنى على ذاك المسلك الذي هو المسلك الصحيح من أن الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة، حينئذ يقال أنه لا بد في وقوع المقدمة والواجب في امتثال الواجب الغيري لا بد من قصد التوصل، ولا يمكن أن قصد الأمر الغيري ومحركية ومقربية الأمر الغيري بلا قصد التوصل. والوجه في ذلك يقال أنه لأن هذا الأمر الغيري متعلق بحسب الفرق على هذا المسلك متعلق بالحصة الموصلة، فيكون التوصل والوصول والإيصال إلى ذي المقدمة بأن تقع المقدمة أيضا بعدها، يتقع بالمقدمة بعدها التوصل إلى ذي المقدمة سوف يكون لا محالة قيدا أو شرطا جزءا أو شرطا في هذا الواجب الغيري. بناء على مسلك المقدمة الموصلة فالموصلية إما جزء تحت الأمر الغيري أو شرط على الأقل وقيد للحصة التي تكون هي المأمور بها بالأمر الغيري، إذن فلا بد للمكلف في مقام الامتثال للواجب الغيري من أن يأتي ويقصد ويريد هذه الحصة وهو الحصة الموصلة، فلا بد أن يقصد التوصل لا محالة. فلا يمكن المحركية والامتثال والمقربية للأمر الغيري والدعوية للأمر الغيري إلا مع قصد التوصل دائما، وإلا سوف لا يقع هذا مصداقا لما هو المقدمة الواجبة المتعلقة للأمر الغيري. هذا البيان واضح جوابه أنه هنا بحسب الحقيقة هذا القصد للتوصل أو هذا التوصل الذي أخذ قيدا في متعلق الأمر الغيري هذا لا يجعل لا يمنع عن محركية وداعوية الأمر الغيري بل يثبته، لأن هذا معنى أن الأمر الغيري يدعو يمكن أن يدعو نحو متعلقه، هذا متعلقه ليس ذات المقدمة مطلقا بل المقدمة مع قصد مع التوصل إلى ذي المقدمة. فالمكلف إذا أراد أن يمتثل هذا الأمر لا بد أن يأتي بمتعلقه، وأفرض الإتيان أيضا فرع القصد فيقصد متعلقه وهو الأمر وهو ذات المقدمة، ويقصد إتيان ذات المقدمة ويقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة وأن توصل هذه المقدمة إلى المقدمة لتكون المقدمة الموصلة فتكون هي الواجبة، إلا أن هذا القصد حينئذ سوف يكون في طول دعوية الأمر الغيري لا تكون مانعة عن دعوية الأمر الغيري بل هي حاصلة من دعوية الأمر الغيري ومحركيته، فهذا يؤكد ويثبت محركية الأمر الغيري وصلاحيته للدعوية. هذا قصد توصل يأتي في طول دعوية الأمر الغيري فلا يمنع الدعوية ومحركيته، بينما المدعى أن الأمر الغيري لا يمكن أن يكون داعياً وأنه دائما المحرك والداعي والباعث على العمل إنما هو قصد امتثال الأمر النفسي، فكأنه وقع خلط هنا بين قصد التوصل بمعنى قصد امتثال الأمر النفسي في الإتيان بالمقدمة بأن يكون داعي المكلف حينما يأتي بالمقدمة أنه يريد أن يمتثل الأمر النفسي، هذا هو الذي مدعى من يقول أن الأمر الغيري لا يكون صالحا للمقربية، إذ يقول دائما لا بد في مقام المقربية والدعوة إلى فعل المقدمة من أن يدعوه الأمر النفسي وأن يقصد امتثال الأمر النفسي، إلا أن هذا لا يثبت بهذا البيان. بهذا البيان غاية ما يثبت أنه لا بد للمكلف الذي يتحرك من الأمر الغيري أن يكون قاصدا للتوصل إلى هذه المقدمة أيضا. نعم، مثل هذا قصد التوصل لا بد له إذا أراد أن يكون ممتثلا للأمر الغيري، إلا أن هذا قصد التوصل سوف يكون معلولا من دعوية الأمر الغيري وإضاعتيته ومحركيته، لأنه يكون مانعا عن ودليلا على عدم أن المحركية جاءت من قبل هذا القصد أو من قبل الأمر النفسي المتعلق بالمقدمات. إذن فأخذ قصد التوصل شرطا أو جزءا في متعلق الواجب الغيري لا يمنع ولا يعني عدم قابلية الأمر الغيري للمحركية، بل يعني أن الأمر الغيري لا يحرك ولا يدعو إلى مطلق المقدمة لأنه لم يتعلق بمطلق المقدمة، بل يدعو إلى ما تعلق به، وما تعلق به إنما هو المقدمة الموصلة بقيد الإيصال، بشرط الإيصال، بجزء الإيصال مثلا. وقصده حينئذ الامتثال يقتضي أن يقصد هذا المتعلق بكلا جزئيه، بكلا قيديه، بذات المقدمة يقصد إتيان ذات المقدمة والإتيان بخصوصية الإيصال، إيصالها والتوصل بها إلى هذه المقدمة. فمثل قصد التوصل، مثل هذا القصد للتوصل معلول لدعوية ومحركية الأمر الغيري ومثبت لمحركيته، ولأنه في طوله ناشئ منه من محركيته، فلا يكون مانعا عن بحث بالحقيقة. وهذا واضح، فهذا الوجه غير تامين. يأتي وجهان آخران أو وجوه أخرى للمنع عن المقربية والدعوية للأمر الغيري.